بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم البحث في بعض النصوص الشريفة التي قد يستفاد منها جواز الغناء وحمل حرمة الغناء على جهات أخرى غير نفس الغناء، اللي هو في البداية تقدم النص المروي في كتاب علي بن جعفر، وأيضا في الدرس الأخير لاحظنا النص المروي عن أبي بصير عليه السلام، حيث لاحظنا أن دلالته بالإطلاق على جواز الغناء، وأن المنشأ الحرمة في الغناء هو دخول الرجال على النساء، ومن ثم بناء على معطيات البحث التي وصلت عند هذه النتائج، ومن ثم ينبغي النظر إلى معارضه من النصوص السابقة، والنصوص السابقة نصوص لا نجازف إن قلنا إنها متواترة معنا، يعني فيها تواتر معنوي على حرمة الغناء، ومن ثم إذا تعارض المتواتر القطعي مع المظنون، مع يعني مع المحتمل، مع الأمارة العادية، فبلا إشكال يتقدم المتواتر وجدانا، إلا أن يكون التعارض منشأ في إزالة اليقين وتقليل إلى مثلا الظن القوي الشديد، لأنه التعارض هو يصير عنصر معاكس للتراكم الاحتمالي في النصوص المتواترة التي لو خليت وطبعها، يعني لو فرضنا احنا ما عندنا هذه النصوص بلا اشكال احنا نبني على التواتر والقطع نوصل الى النتيجة كما نبني على اي معنى متواتر، لكن من يصير عندنا نص معارض راح يكون هذا النص المعارض موجبا ل على يعني يحتمل ان يكون موجبا لتقليل درجة الاحتمال، فقد ينخفض من كون التواتر وهذه الأحاديث الكثيرة موجبة للقطع اللي هو هذا معنى التواتر، إلى كون هذه الأحاديث الكثيرة موجبة مثلا للاطمئنان أو للظن الشديد. واضح إن شاء الله؟ فلهذا احنا قبل أن يعني نحسم الأمور ونثبت النتائج على أساس مبانينا في التعارض، الآن نحتاج أن نعمق رؤيتنا إلى المعارض لنصوص الحلية يعني نصوص الحرمة، ونحاول أن نكمل الصورة في نصوص الحرمة. احنا ابتداء من إجينا إلى نصوص الحرمة ربما كنا نجد أننا نكتفي ببعض ما ذكر، لا نحتاج إلى أن نسبر كل النصوص، لكن مع ذلك حاولنا أنه نلاحظ كل النصوص. بعد ذلك بعض الأعزة أضافوا بعض النصوص، احنا أجلنا الموضوع، لم نجد أنه ضرورة في تلك المرحلة من البحث أن نلاحظ كل النصوص، ماكو موضوع، المهم حجة تامة قائمة على المطلب. الآن من صرنا في حال تعارض صار المطلوب منا ما هو؟ أن نلتفت إلى عامة النصوص، لأن احنا نريد نقيم نصوص الحرمة توجب القطع توجب الاطمئنان، إذا أوجبت القطع أو الاطمئنان ربما هي بطبيعتها وجدانا ولو بضميمة السيرة العقلائية لحجية الاطمئنان وكونه أعلى الحجج الظنية، ربما هو هذا وحده بدون أن نحتاج إلى الذهاب إلى الحلول التعبدية في التعارض، هو وجدانا راح يتقدم. صار واضح إن شاء الله؟ فصارت عندنا حاجة بحثية لأن نسبر عامة النصوص الموجودة، سواء كانت مع الجواز أو كانت مع الحرمة. حتى لو مع الجواز أيضا لابد نلاحظ، لأن ربما احتمالية الجواز أيضا ترتفع فتخفض احتمالية الحرمة. فالآن إحنا المفروض أنه نصير كنا حتى نقوم بمهمة الفحص. مهمة الفحص بعض الأحيان مهما يكون الإنسان واحد قد يكون لا ينهض بها تماما، فأي شيء يمكن أن ينفع في أي كفة من الكفتين، كفة أدلة الجواز أو كفة أدلة الحرمة، إن شاء الله نسعى جميعا لأنه نوصل إليه. إحنا نريد نبحث، نريد نوصل لحقيقة الحال، إن شاء الله هو هذا غرضنا كله يعني كنا يعني. فأرجو أنه من الآن فصاعدا يعني من اليوم يصير في العناية استثنائية في التتبع، والمن يتتبع حتى إذا لم يظفر بشيء هو نفس تتبعه راح يحقق عند حالة التواتر. والتواتر إذا حكي ما يصير تواتر، تواتر إذا ما صار بالحمل الشائع ما راح يصير تواتر. أن واحد يحكي لك عن القطع هو ما صار عند القطع صحيح، أما أنت يعني تجد الأمر بنفسك راح يصير عندك قطع. وهذه تجربة أن يصير عندنا قطع وفي مقابلة شيء آخر، وكيف نزن الأمور وكيف نلاحظ النكات والجهات اللي هي، هذه تجربة ضرورية جدا. الإنسان هو في مقام البحث والتدريب على الاستنباط، جدا مهم بالنسبة إلى أن تحصل هذه الأمور. أكو بعض الأمور هي قد يكون تكفي، ولهذا نخليها الآن نشوفها، هو ظاهر كلام صحيح متين. المهم أنا أشعر أن هذا المطلب يحتاج إلى عناية فائقة منا جميعا، وبالنتيجة إن شاء الله كلنا نستفيد ونقدم يعني نتيجة ناضجة فقهية للمسألة. نأتي الآن إلى النصوص التي الإضافية التي تنفع في المقام. نلاحظ نحن عندنا مجموعة من النصوص أصلا هي سندها متام، لكن تدرون في مقام التواتر حتى لو السند متام يعني أيضا ينفع، يمثل يعني بدرجة كشف يمكن أن تنفع. أحسنتم، تراكم. واحد ما ذكره المرز النوري في المستدرك عن جامع الأخبار، وإحنا عندنا مجموعة النصوص في جامع الأخبار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة وهو أسود الوجه وبيده طنبور من نار وفوق رأسه 70,000 ملك، بيد كل ملك مقمعة يضربون رأسه ووجهه، نعوذ بالله. ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكى، ويحشر الزاني مثل ذلك، وصاحب المزمار مثل ذلك، وصاحب الدف مثل ذلك. فإذا النص صريح من حيث دلالته، صاحب الغناء يكون له هذا العقاب الشديد، اللي هو هذا متناسب مع تطبيق الآيات الشريفة عليه. صحيح، بعض الآيات هي وردت أصلا فيها مما وعد الله عليه النار وكذا. بل أصرح من هذا شنو، عقاب شديد من العقاب بعد، مو بس عقاب. نعم زين، السند مرسل، النتيجة أدنى مشكلة في السند. الرواية الثانية ما رواه البرق في المحاسن عن أبي عبد الله أو أبو عبد الله، المهم يعني هو قال أبو عبد الله يعني أبوه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه عن بعض مشيخته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح؟ تعبير من التعبيرات التي تزجر عن الغناء بس بطريقة يعني واضحة، بعد ما هذا صعب توصيفها، يعني هي أعظم من أن توصف. من جانب أكو مقابلة بين الغناء والتسبيح، من جانب أكو بيان لأن الدابة تكون أفضل حالا وشأنا من راكبها، مع أنه هو راكبها وهي دابته، لكن مع ذلك هي من حيث أنها تسبح الله سبحانه وتعالى هو يكون أبعد منها عن الله سبحانه وتعالى. وهذا اللسان هو لسان مناسب جدا للحرمة، حتى لو لم نقل إنه يدل دلالة صريحة أو دلالة واضحة على الحرمة، لكنه مناسب جدا للحرمة. يعني قد يصادف بعض المكروهات المغلظة يصير بها تعبيرات من هذا القبيل بحسب أنسنا بلسانهم صلوات الله عليه، ولكن هو أيضا المحرمات أيضا يصير بها هذا التعبير، لأنه كما ذكرنا في بعض يعني المطالب السابقة أن مسألة الغناء من المسائل التي هي كانت يعني ظواهر سيئة متجذرة في المجتمع، فوسائل التبليغ ووسائل الإصلاح التي مارسها الأئمة صلوات الله يعني في مقابلها هي ما كانت بمجرد بيان الحرمة وبيان العقوبة، وإنما في بعض الأحيان لبيان جهات مناسبة لعزوف حتى من هو تحول الغناء عنده إلى عادة وإدمان لاقتلاع هذه الحالة من شخصيته. من هو الغناء من أصعب الأمور، من يدمن عليه من أصعب الأمور أن يتخلص منه، من الأمور اللي بها جنبة إدمان يعني. هو حسنتم يعني من التفقيد. النقطة الثالثة، القطب الراوندي في لب اللبا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من استمع إلى اللهو يذاب في أذنه الأنك، لعله الرصاص أو ما أشبه ذلك أو الأنك، على كله هو مكتوب بال يعني أليف. الشاهد هنا أنه هنا العنوان، طبعا الرواية أيضا مرسلة لكن العنوان هو الاستماع إلى اللهو، فإذا الاستماع إلى اللهو أخذناه بمعنى آلات اللهو، ما راح يشمل الغناء لأنه الغناء مو آلة، هو نفسه فعلا. إذا أخذناه بحسب التطبيق القرآني عليه، يعني بحسب تطبيق الروايات عنوان اللهو الوارد في القرآن عليه، بل حتى بحسب التطبيق العرفي، لأنه هذا مطلق يشمل الغناء ويشمل غيره، إن هو بالنتيجة أيضا له الغناء لا يخرج عن حالة اللهو، فهو كما يشمل آلات اللهو المزمار والطنبور وأمثاله أيضا يشمل الغناء، فهو يدل على حرمة الغناء بماذا؟ بالعموم، بعد مو يصير خاص بها، فدلالته بعد ما راح تكون قوية كما لو صرح بلفظ الغناء. تدرون الدلالة العمومية مو صريحة، دلالة عمومية بقى أو دلالة إطلاقية ما تكون صريحة مثل الدلالة التي تكون بالنص وهو بكلمة الغناء، لكن مع ذلك فيها دلالة. إيه فبالإطلاق لا، مؤفرض إذا عندنا دليل على الجواز وقابل للتأكيد الدلالة ما تصير واضح، بينما هذا يصير معارض، يقول الغناء يجي واحد يقول يجوز الغناء، صير تعارف يعني. بعد الدلالة تختلف، مراتب الدلالة لا تخفى عليكم، عندنا دلالة صريحة واضحة، عندنا دلالة لا إطلاقية، والدلالة الإطلاقية ربما يقول لا هو هذا منصرف أصلا، هو مو في مقام بيان من هذه الجهة، يعني ما يكون الأمر واضح بهذا المستوى من الوضوح، لكن هو أيضا يكون يصلح أن يكون جزءا من التراكم الاحتمالي لإثبات حرمة الغناء يضاف إلى ما تقدم. وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما رفع أحد صوته بالغناء إلا هذا، طبعا هو نفس السياق ما ذكره المجلسي عن جامع الأخبار، احنا ما زلنا نتحدث بنفس السياق الذي في رواية المجلسي رحمه الله عن جامع الأخبار. أنا ما عندي كتاب جامع الأخبار ولا هو موجود يعني في مكتبة أهل البيت، فلهذا يعني الأمر صار بهذا الطريق.
هاي قبل
أسير بعدنا ما ذكرنا بل أحسنتم أي يعني كملنا رسالة الرواية الثالثة نأتي للرواية الرابعة أحسنتم أحسنتم نعمل ملاحظة ما ذكره المجلسي رحمه الله هذه الرواية الرابعة في البحار عن جامع الأخبار قال النبي صلى الله عليه وآله الغناء رقية الزنا يعني كان هو منشأ الزنا وهذا أيضا هو من التعبيرات التي تنفر من الغناء هذا يضاف إلى هذه الوسائل التعبيرية وروى أبو أمامة هذه الرواية الثانية اللي هي في نفس السياق عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما رفع أحد صوته بالغناء إلا بعث الله شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره يعني يضربانه بأعقابهما مو يضربانه بأيديهما هذا يعني زيادة في الاستحقار الشيطاني لمن يرتكب العمل الغنائي واضح إن شاء الله يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك يعني هو مو حتى يمسك هم غرضهم أن يمسك يعني هم يستمران في هذه الحالة من الاستحواذ عليه كأنه هكذا إلى أن يخلص حتى يمسك يعني إلى أن يمسك مو ليمسك يعني هنا مو كي يمسك تدرون حتى بعض الأحيان يصير معناها إلى بعض الأحيان يصير معناها مثلا تعليلية كي يمسك مثلا واضح إن شاء الله فهنا أيضا الرواية واضحة في الدلالة على حرمة الغناء وعلى سوءه إلى هذه المرتبة الشنيعة الشديدة كلتا الروايتين يقول رقية الزنا أيضا كذلك
بعد
ظاهر الحرمة
قدم
الوضوء لا ظاهر الحرمة ظاهر خصوصا إذا واحد يلاحظ مثلا النظر هو محرم لأنه مثلا هو هذا سهم مثلا من سهام إبليس كذا يعني هو تحس أنه موضوع الزنا في الشريعة بحسب المناسبات مقدماته أيضا محرمة مقدماته محرمة
شو
هو هذا بعد هو حالة أثر طبيعي للقضية هذا بعد لعله المنشأ أنه هو الشياطين عادة هم اقتضاءهم شديد لإضلال الإنسان ويعني إبعاده عن الله عز وجل فإذا نزعت الرحمة منه اللي هي تحفظه بعد لم يوكل إلى نفسه في تلك الحالة فهو هذا نتيجة أن الله يبعث شياطين فيصير هذا أشبه بالعقوبة إلى وإن كانت العقوبة مو إلا ناشئة من أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني هو الذي يدفع الشيطان لكي يقوم بهذا العمل بهذا المعنى مثل ما يبعث الملائكة حتى ينفذون أوامر التي يحبها وإنما يعني هذا الناحية التكوينية هذا اللي راح يحصل إحنا حتى لو بقى هذا غامض بالنتيجة الدلالة على أنه هذا الأمر سيء جدا وإحنا هذا محل بحثنا يعني في القضية الرواية السادسة ما ورد في الوسائل عن تفسير العياشي هي موجودة أصلا في العياشي يعني إحنا مذكور عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال كان إبليس أول من تغنى وأول من ناح لما أكل آدم من الشجر تغنى فلما هبطت حواء إلى الأرض ناح لذكره ما في الجنة فهذا أيضا بيان لشدة قبح الغناء ومناسب جدا للقول بحرمته بحرمة الغناء ما نقدر نقول وحده ظاهر في الحرمة لكن هو بالنتيجة مناسب جدا للحرمة يعني هو يعني قوي احنا شنو غرضنا احنا مو غرضنا نستدل بهذه الرواية لإثبات المطلب احنا غرضنا ان نلاحظ انه الروايات التي تواترت وتكون مناسبة لحرمة الغناء فهي تقوي احتمال الحرمة بشكل كبير يعني مو كبير تقوي احتمال الحرمة كبير خفص المبالغة نعم المجلسي رحمه الله أيضا في البحار، ينقل عما رواه أبو الحسين في كتاب الغرر بإسناده عن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ جاء عمرو بن مرة فقال: يا رسول الله، إن الله كتب علي الشقوة، فلا أراني أرزق إلا من دفي بكفي. يعني هو يقول أنا الشقي وما عندي مصدر رزق، أي هو ما عندي مصدر رزق، ولا فلا أراني أرزق، يعني ما قاعد أحصل معيشة وما عندي غير هاي الصنعة اللي أنا أعرفها، فلا أراني، هو يعني يشعر أن هذا الشيء سيء، يشعر أن هذا الشيء سيء، لكن كأنه يقول هذا بعد صاير مصدر رزقي، هو أنا ما عندي غيره، وهذا هو سبب شقائه، يعني هو يندب حظه أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول أن الشقي يعني يعترف بأنه هذا خطأ، فهذا هو مناسب لحرمة الدف. أي هو أحسنت، فلا أراني أرزق إلا من دفي بكفي، فأذن لي في الغناء من غير فاحشة. فيبدو أن هو مو فقط دف، وإنما يضرب بالدف ويغني، فهو في ذهنه أنه ربما الغناء هو طريق للفاحشة، رقية الزنا، يعني يحاول أنه يأمن النبي صلى الله عليه وآله من أنه سيكون سببا للوصول إلى الفواحش في غنائه، ويطلب الرخصة والإذن منه بهذا الفعل ولو بسبب ضيق ذات يده. الواقعة واضحة، يعني السؤال. فقال عليه السلام: لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة، كذبت أي عدو الله، لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله، أما إنك، هذا جاي يتمسكن، اللي يأخذ إجازة من رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا أخذ الموافقة هذا بالنتيجة راح يأثر على الآخرين، وهذا يمكن أنه يسبب يعني شيء من الإخلال، والآخرون أيضا يتخذون ذلك ذريعة بأي نحو من الحال لارتكاب الحرام. فوين يبدو انتقلت القضية إلى بعد الجانب التأديبي والتعزير، القضية مو مجرد أما إنك لو قلت بعد هذه النوبة شيئا ضربتك ضربا وجيعا، بعد هذا الموضوع لتفتح. لاحظتم؟ خصوصا أنه هو يتذرع بماذا؟ برزقه، وهذا أمر هو يكون مبرر، هو عادة العصاة يبررون معاصيه عادة هكذا، سادة تذهب إلى السجن اللي هو به المجرمين، يعني مؤكد إجرام مو المظلومين، غير المظلومين، تجد أنه أغلبهم يقدم تبريرات لجناياتهم وجرائمهم، هو هذا بعد طبيعة الإنسان في تكبره عن الإقرار بالخطأ والاعتراف بالذنب. إلى هنا هذا الحديث أيضا دلالة واضحة على الحرمة، ولكن سند كما لاحظتم بمشاكل، فهو يصير جزء من التراكم. شوفوا احنا لو ما عندنا غير هذه الطائفة من لحد الآن عندنا 7 روايات، لو كانت عندنا 7 روايات تتحدث عن واقعة تاريخية، أنه في واقعة الحرة حصل كذا وكذا، الحجاج حينما جاء إلى الكوفة صادف في طريقه كذا وكذا، عندما قتل سعيد بن جبير قال كذا، ما يصير عندنا مع تعدد النصوص واختلاف مثلا طرقها وكذا، ما يصير عندنا حالة من الاطمئنان مثلا بصدور القضية فقط لو كنا مع هذه النصوص. على أي حال، إن أبيت ذلك ما نريد احنا نطمئن، عندنا الحديث الثامن اللي هو تام السند، ويضاف إلى الأدلة تامة السند ما ورد في تفسير القمي، قال: حدثني أبي عن عبد الرحمن بن أبي نجرة عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل. السند واضح، نتحدث إن شاء الله عن السند. قال في حديث طويل، قال الراوي وقاعد يتحدث يعني ينقل قضية بعد قضية. قال الراوي قلت، يعني من الراوي حسب الظاهر عاصم بن حميد، بعد ما عندنا هاي مصير شبه. قال الراوي واحد يتصور أنه الحديث مثلا بإرسال، ما معروف من هو الراوي لأن هو مذكور السند، وقاعد يقول بالأخير عن أبي عبد الله، واضح إن شاء الله. قال الراوي قلت جعلت فداك، إني أردت أن أسألك عن شيء أستحي منه. شوفوا نفوس شلون تحب الغنى، تلاحظون نفوس تحب الغنى، يعني هو أمر الملائم للهوى. إني أردت أن أسألك عن شيء أستحي منه. قال سل. قلت جعلت فداك، هل في الجنة غناء؟ قال إن في الجنة شجرة يأمر الله رياحها فتهب فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها حسنا. ثم قال هذا عوض لمن ترك السماع للغناء في الدنيا من مخافة الله. لو لم يقل من مخافة الله ربما ننتهي إلى أن الغناء مكروه والإعراض عنه مستحب محبوب لله، صحيح؟ لكن عبارة من مخافة الله شنو نفهم من عدل؟ معناه الغناء هو منشأ للخوف، يعني منشأ لوقوع الأمر المخوف وهو العقوبة، وهو يعني معناه حرام. هذا عوض لمن ترك السماع للغناء في الدنيا من مخافة الله. قال قلت جعلت فداك زدني. فقال إن الله خلق الجنة بيده ولم ترها عين ولم يطلع عليها مخلوق، يفتحها الرب كل صباح فيقول ازدادي ريحا ازدادي طيبا، وهو قول الله تعالى اللهم اجعلنا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معني هذه الأمان هي هنا إن شاء الله. المهم هذه الرواية من حيث دلالتها على الحرمة واضحة في كلمة مخافة الله، وأيضا دلالاتها التي تحاول أن يعني تقدم العوض والسلوى عن ترك الغناء، وتشجع وتبين النعيم الذي ينتظر الإنسان وهو يترك الغناء إلى آخره، من هذه الأمور اللي هي أيضا من الوسائل الإصلاحية في خطاب أهل البيت وبيانهم عن الله سبحانه وتعالى وعن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله في إصلاح أمته. أما علي بن إبراهيم وأبوه فأمرهما واضح، وعبد الرحمن بن أبي نجران ربما ذكرته سابقا على أي حال حتى نتأكد أكثر. قال النجاشي رحمه الله وكان عبد الرحمن ثقة ثقة معتمدا على ما يرويه، وعاصم بن حميد الحناط الحنفي أبو الفضل مولى كوفي ثقة عين صدوق. حتى تعرفون شنو من رواية هذه، أنا هواي استأنس جزاه الله الشيخ أسامة، هو يعني عثر على هذه الرواية لأنه شوفوا رجالها أصلا هذه الرواية هي وحدها من حيث سندها توجب الاطمئنان بالصدور، لأنه من؟ علي بن إبراهيم وأبوه، هذول أخو بعد من أجلاء الرواة. بعد ذلك من عندنا؟ اثنان. هؤلاء الاثنان من العيون مو من الناس العاديين، لأنه النجاشي عبر عن أولهما بثلاث توثيقات: ثقة ثقة معتمد على ما يرويه، وعبر عن الثاني أيضا بثلاث توثيقات. هذا نادر جدا أنه تظفر برواية بها وضوح وبها حجة إلى هذا الحد. ماذا قال عنه؟ ثقة عين صدوق. الله أكبر، هذه لا تقال إلا للأوحدي من الناس في كل عصر. نوادر يصيرون أنه إنسان يستحق هذا الثناء. ثقة عين صدوق كما ذكره. فإذا أيضا يصير على كلام النجاشي السند صحيح والمتن واضح والسند مو طويل، يعني من علي بن إبراهيم وكذا، مو مثلا احنا بعض الأحيان عندنا أشياء متأخرة فاحتمالات الاشتباه واحتمالات كذا موجودة، يعني مو مثل ما رواية عن الشيخ. الشيخ هو يريد طريق لعلي بن إبراهيم اثنين ما أدري كذا ثلاثة إلى أن يوصل لعلي بن إبراهيم، صحيح لو لا؟ بينما هذا احنا مباشرة نأخذه من كتاب علي بن إبراهيم اللي هو كتاب بنفسه إذا ظفرنا بأحد فيه لا نعرفه نبني على اعتباره. واضح؟ يعني احنا نتكلم عن ماذا؟ وأيضا هنالك هذه الشهادات، فإذا واحد يريد يتبع شهادات الآخرين في حق هؤلاء ربما أيضا يظفر بثناء آخر عليهم من هذا القبيل. احنا اكتفينا بما قاله النجاشي لأن وجدنا واقعا هو يعني فيه غنى وزيادة، مو فيه غنى وكفاية، فيه غنى وزيادة. هذا ما كان من شأن النصوص، وهذا يؤدي إلى مزيد من البصيرة في ماذا؟ في نصوص حرمة الغناء اللي هي قلنا بطبيعتها هي واصلة إلى حد التواتر. يعني بعد إذا الإنسان ما يصير عنده تواتر من خلال هذا الكم من النصوص، إحنا سابقا نتكلم سبع طوائف، إذا كانت بعض هذه الطوائف سبع طوائف، إذا كانت بعض هذه بعض روايات هذه الطوائف ليست صالحة لأن تثبت الغناء، لكن على الأقل هي مناسبة للغناء، هذا اللي كان يعني اللي إحنا فهمنا منها، ومتنوعة جدا وبألسنة مختلفة وبظروف مختلفة ومن أئمة متعددين وإلى آخره من الشؤون والشجون التي سبق الحديث عنها. ثم هذه خلينا نقول الطائفة الأخيرة التتميمية، لأن هذه ربما هي رواياتها تصبح لأن تلحق بطوائف سابقة، لكن خلينا نسميها الطائفة التتميمية اللي هي هذه وحدها لو لم تكن عندنا إلا هذه الطائفة. إحنا الروايات الستة أو السبعة الأولى وحدها هي كانت ماذا؟ قلنا أنه هذه يعني تشرف بالإنسان على التواتر أو تكاد أن توجب التواتر. من جتنا الرواية الأخيرة اللي هي بحد نفسها توجب الاطمئنان، قصيرة السند عالية السند مضمونها أيضا ما فيه أي شيء يوجب التوقف والريب وكذا، حتى لو كان بعض المضامين غريبة، هو عالم الجنة هو مبني على أن الله سبحانه وتعالى وآل محمد صلوات الله عليهم من خلال وحي الله عز وجل المتصل بجدهم صلى الله عليه وآله أن يحكوا لنا عن عالم آخر، هذا عالم ثاني. فمن تشوف أنت بعض المضامين فيه غريبة هو طبيعي، هو أنت قاعد تكلم عن شيء آخر ما مبني على قواعد الدنيا وخصوصياتها، مو قاعد تحكي قضية تاريخية حتى واحد يتحدث عن زمان إدريس أو زمان نوح فيجد أمرا غريبا، هذا كيف شجرة فيها أصوات كذا، هذا الأمر، هذه الاستغرابات هي شأن ذلك العالم. إذا كان ذلك العالم مثل عالمنا فهذا خلف أنه هو الجنة، أصلا خلف أنه الجنة. يعني إذا جتنا رواية تحكي عن الجنة وتصورها مثل ما صور عالمنا، هذا معناه هي هذه فيها ما يريد. فأقصد يعني مو إنسان هم بعض الأحيان يتصور شوف هذا كلام غريب شوية يصير عنده، لا، هو طبيعته أن يكون هو عالم آخر غريب، هو هذا عالم النعيم اللي هو يوصف بهذه الأوصاف، وما يكون الأمر إلا بهذا النحو. والله سبحانه وتعالى هو يدخر جنته ويعد بها عباده الصالحين ويغدق على الجنة من لطفه وكرمه ورحمته في كل يوم هي تزداد نعيما عند الله سبحانه وتعالى. يبقى أنه قال لم يطلع عليها أحد، كيف مثلا هذا ينسجم مع رواية المعراج مثلا؟ ربما لم يطلع عليها أحد يعني ما عدا رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا هو النبي إلى خصوصيته، يعني هذا مو هواي مشكلة في مضمون الرواية وفي متن الرواية. إذن إحنا الآن أمام تواتر، وضوح في التواتر، فإذا أضفنا إلى ذلك عنصرا آخر وهو الإجماع. أيضا الإجماع، تدرون إحنا في بعض المباحث الأصولية السابقة ربما نبهين إلى هذه القضايا، أنه إحنا التراكم الاحتمالي ما مقيد إلا أن يكون من مصدر واحد. أنت ربما قضية من القضايا لو أخذت رؤياتها وحدها لم تصل إلى تواتر، ولو أخذت كلمات الأصحاب وحدها لم تصل أيضا إلى قطع، ولو أخذت ارتكاز المتشرع وحده تحتمل أنه ناشئ من الروايات أو من مثلا يعني الإجماع أو ما أشبه ذلك. الاحتمالات تبقى تساور الإنسان، لكن إذا اجتمعت بأجمعها سوى قطع. ومن نقول ضرورة فقهية، الضرورة الفقهية مع الأسف صايرة بالنسبة لبعض ناقصي العلم أو ناقصي الدين مصدر استفزاز، لأنهم يعني دائما يستهدفون الضرورات، مع أن هي الضرورة الفقهية هي معطيات علمية، هي علم، هي حقائق. يبقى هذه الحقائق ما يقدر الإنسان يوصلها للعامة مباشرة إلا أن يعيش تفاصيل أدلتها ويتفقه ويفهم مفرداتها واحدا واحدا. يعني إذا واحد ما فاهم الشيخ المفيد شنو وتقول له إجماع وذكرت المفيد وما عنده صورة عن الشيخ المفيد وتحرجه وتثبته أو الشيخ الصدوق، فطبعا بعد ما يفهم الأمر بشكل واضح. وأكو حالة هي ناشئة من التعسف والتشدد والجمود عند البعض، بحيث صاير خلاف الفطرة وخلاف البناء العقلائي وخلاف حتى النصوص الواردة عن أهل البيت في الفقه الإسلامي المتحجر الموجود عند بعض المذاهب المعروفة أنها هي وآثارها هي تنتج هاي الآثار المدمرة أصلا للإسلام، والتي تكشف عن أن هناك نحو فهم للإسلام باطل، بحيث هذا لا يمكن لعاقل ولا لشخص نقي الفطرة سوي الخلقة أن يتقبله. هذا مسبب ماذا؟ أنه هذه الأمور الثوابت لابد ماذا؟ أنه كأنه من ممكن نقبلها، بس هاي الثوابت عند من؟ عند أولئك. أما ثوابتنا بحمد الله رغم كل المحن والتحديات هي بعدها مناسبة للفطرة، مناسبة للواقع اللي يعني يمكن أن ينسجم معه الإنسان بوضع العام. فماكو داعي أن نسري هذه الحساسية والتوتر إلى الضروريات، بالعكس خلينا نتعلم أنه شيء إحنا مو من السهل أن نقول هذا من ضروريات، مو من السهل أن ندعي أن شيء من الضروريات، لكن إحنا من نجي نجرب في قضية معينة ونلاحظ وحدة وحدة من مكونات اليقين بها اللي هو يحولها إلى ضرورية، بحيث بعد مو قابلة أنه الإنسان يشكك بها، لأنه صاير التشكيك بها ضرب من الوسواس. إيش راح يصير؟ هذا من نجربه راح نعرف قيمة الضروري، وراح نصير مهتمين جدا بأن نتصيد الضروري وأن نتعرف عليه وأن نجمع القرائن حوله. مو أنه واحد يقول لا إحنا شنو فقه جديد فليكن مثلا، إحنا نريد نسوي فقه جديد مثلا، شنو الضرورات؟ إحنا ما نؤمن بالضرورات، كل شيء هو قابل للاجتهاد، كأنه الضرورة يعني ضد الاجتهاد. هو بالعكس، هو الاجتهاد الحقيقي اللي هو يكون مهتم بأن يصل إلى الحقائق، فبعض الحقائق التي يصل إليها هي ضرورات من الأمور الضرورية، بعض الحقائق مو ضرورات. وهذا كل علم موجود بأشياء من هذا القبيل، عادة كل علم هو مو أدواته كلش حسية مباشرة، ماكو علم أدواته كلش حسية مباشرة. اليوم حتى العلوم التجريبية بها ضرورات وبها أمور مو ضرورية، صحيح لو لا؟ فالعالم الحقيقي هو الذي يتبنى ويتصدى ويحاول بكل جهده أن يصل إلى الحقائق اليقينية التامة، يعني راح تمثل مرتكزات في ذلك العلم بالنسبة له، فكون يبذل كل جهده حتى يوصل إليها.
نعم ما أدعي أنه إذا أنا بنيت على أن الشيء ضروري يعني لابد أنت تبني أيضا على أن هذا الشيء ضروري، لأنه هي بالنتيجة القضية ربما أنت تلتفت إلى شيء أنا أغفل عنه، ماكو مانع من هذا. ما نريد نصادر، نقوم بمصادرات، نقول عندنا قائمة الضروريات هذه لا يمكن أن تمس. أما أصل مبدأ وجود ضروريات وأصل مبدأ اهتمام الفقيه بالفحص عنها وعنايته الفائقة بالوصول إليها، هذا مبدأ من المبادئ اللي هو مبدأ علمي موضوعي، هو الموضوعية العلمية البحثية والتجرد هو يقتضي أنه أتصدى له، أبحث عنه، أتتبع نقطة نقطة منه إلى أن أصل إليه، وبنفس بحثي بدرجة عالية من سعة الصدر لتقبل كل النتائج والوصول إلى كل النتائج. لأن هو اللي يجي إلى مطلب مستعد أن يقبل كل نتائجه، من يبحث عنه راح يمكن أن يصير على بصيرة من عنده بدرجة أعلى مما إذا هو من أول كان عنده ميل لأن يبني على بعض النتائج، ولو لأنه يستوحش من أن يخالف المشهور أو يستوحش من أن يخالف مثلا بعض النصوص ويأخذ بها ويفهمها بخلاف ما يفهمها الآخرون. أما ذا لا، هو يجي مشى خطوة خطوة بدون أي مؤثرات من أول، هو متحيز لجهة أو لجانب من الجوانب، هو بشكل طبيعي راح يصير بصيرته أكثر، لأنه من أول أعطى استحقاقات البحث حقها كاملا، لأنه استعد أن يأخذ كل شيء، أن يلتفت إلى كل القرائن، أن يقلب كل الأمور. بعد بيصير عنده فرد احتمال إجمالي أنه بعض الأمور أنا ربما غفلت عنها بسبب عدم تثبتي، لأنه يجد نفسه أنه تثبت في كل الصغائر والكبائر، في كل الأمور الصغيرة والكبيرة. فبعد ما يصير عنده احتمال إجمالي، هذه نقطة جدا مهمة، هي هذه تفسر أن اللي هو عنده موضوعية عالية يمكن أن يصل إلى ضرورات ويقينيات عالية متعددة. لأنه إذا واحد ما بحث بشكل موضوعي يبقى عنده احتمال أني ربما مررت ببعض القرائن، لكن أنا من أول أحاول مهما أمكن أن أجمع قرائن باتجاه معين بإحدى كفتي الميزان، مو أنا أريد أنظر للميزان باعتدال وبتوازن. في مثل هذه الحالة يصير عنده احتمال إجمالي، احتمال مو قطع، يحتمل أنه يحتمل في إحدى هذه المقدمات أو في بعض هذه المقدمات أنا لم أولها الاهتمام البحثي الكافي، فهذا الاحتمال دائما يعرقل وصوله إلى اليقين لما دام الاحتمال موجود بعد ما يوصل لليقين. بينما إذا هو لا اهتم بأن يبحث بحث دقيق مستعد أن يقبل بكل النتائج، أن يلتفت إلى كل الجهات، أن يأخذ بكل، أن يسمع كل الآراء، أن يقرأ كل الأفكار، ما عنده مشكلة في هذا، ثم وجد نفسه أنه هو ما ترك شيء يحتمل أن يكون إلى دخل إلا وبحث، هذا يصير عنده بصيرة كاملة، يصير عنده يقين، يصير عنده وضوح تام. بعض الأمور الفقهية يصير عنده مثل الأمور الاعتقادية اليقينية من الدرجة الأولى، ليش؟ لأنه بحثها بشكل كامل. أما هذا النفس، هذا نفس جهل أو قلنا قلة دين، لأن هو ما باني على الوصول للحقيقة، هو باني على خدمة غير الحقيقة، على شلون يصير بعض المراكز القدرة في العالم توصي بإنتاج أبحاث بالنتائج الفلانية، هذا يصير شنو؟ هذا بعد مو بحث علمي، هذا مثل بحث إعلامي، مثل الإعلامي يطلبون من عنده أن يركز على القضية الفلانية، مو علم هذا أصلا، مو علم، وهذا بيضعف أصلا، بيضعف بالتدين يعني كذا، ما يعني ماكو اهتمام حقيقي بالبحث. على أي حال هذا الموضوع خلينا نتخذ من عنده تجربة نستفيد من عندها في أمور أخرى ربما أيضا نحتاجها، وأمثال هذه الأمور أكرر ما بدأت به، أمثال هذه الأمور لا تحصل بمجرد أن يستمع إليها الإنسان، وإنما الوصول إلى اليقين تحصل بأن يجرب الإنسان متتبع مفردات، يعني بعبارة مختصرة الإنسان ما يتعلم أن يسبح بمجرد أن يشوف أو يسمع كلام عن السباحة، هو لابد ينزل للماء ويجرب وكذا، هو يجد نفسه تدريجيا صارت عنده ملكة السباحة. أما هو فقط يسمع وما يتبع، هذا بعد إذا ما صار عنده شيء من هذا القبيل هذا يعني طبيعي، ليش؟ لأن هو ما تتبع. وأما أن واحد هو يسمع فقط ويصير عنده ثقة بأستاذه، فحتى لو كان أستاذكم أفضل مني عشر مرات، ما أريد أتحدث عن نفسي. فهو أنا أقول لكم هذا ما يكفي، هذا ما يكفي. إذا هو الأستاذ كلمته مقبولة، هو أنا أصرح لكم أنه هذا ما يكفي، مجرد أنه أستاذ اقتنع أنا اقتنع، هذا مو بصيرة، هاي مو بصيرة. البصيرة أنه أنت تتعامل مع المطلب في عرض من يبحث عنه، سواء كان أستاذا مباحثا تلميذا ماكو فرق، هو أكو علم ضال نريد نوصل لها، نبحث عنها نشترك في البحث عنها، يبقى واحد يصير عبء من البحث أكثر عليه واحد أقل، ما يفرق، المهم هو هذا يصير الغرض والنفس. والحمد لله رب العالمين. بلي بلي، حتى لو تدل على المبغوضية أو تدل على الجواز أيضا، هم إذا لقيت روايات هم ما خلينا نبحث أي شيء يصير إحنا المبغوضية. لا بس هذه هم نذكرها، هم هي إحنا بعض النصوص اللي وردت هي أيضا مثل ما قلت هم بها مبغوضية.